الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة في الأمور في الضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد تعرضنا المحدث تقسيم الحديث إلى مقبول ومردود، وقلنا أن المردود هو الضعيف بجميع أنواعه، والمقبول هو الصحيح والحسن. الصحيح والحسن، وقلنا أن الصحيح ينقسم إلى قسمين لذاته ولغيره، والحسن كذلك ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره. ولما فرغنا من الحديث الصحيح لذاته وأنه هو الذي تجمع شروط الصحة في نفسه وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، وتكلمنا عن كل واحد من هذه الشروط بما فيه غنية وكفاية، ننتقل اليوم بإذن الله تعالى إلى الحديث الحسن. والحديث الحسن كما سبقنا هو نوع من أنواع المقبول، ومعنى أن الحديث مقبول أنه يلزم الاعتدال به، لأنه بذاته تقوم به الحجة لأنه مقبول، وما دام كذلك فإنه محل التشريع. والحديث الحسن اختلف فيه أهل العلم اختلافا عظيما جدا، اختلاف أعظم من اختلافهم في الصحيح. وكنا قد ذكرنا من قبل في شروط الصحيح، وقلنا إن هذه الشروط الخمسة هي الشروط المتفق عليها، وهناك شروط مختلف فيها، بل شروط غير معتبرة، كما اشترطت المعتزلة أن يوافق العقل، أن يوافق العقل، هذا شرط لغير البطلان والفساد. وقلنا ان هذا الشرط الخمسة هي الشرط التي اتفق عليها المحدثون جميعا. اما الحديث الحسن فاذا كنا سنحدد من الان اننا نريد ان نضع حدا للحسن لذاته او لغيره فسيوفر علينا كثيرا من التعبير. فهل نحن الان نريد أن نعرف الحديث الحسن لذاته أم الحسن لغيره؟ الحسن لذاته صحيح، وهذا يتناسب مع تعريفنا الصحيح لذاته، فينبغي أن نعرف الحسن لذاته. أقول إن تعريف الحسن اختلف فيه أهل العلم اختلاف كثير جدا، فللترمذي تعريف، وللخطاب تعريف، وابن صلاح تعريف، والحافظ بن حجر تعريف، وابن جماعة تعريف، والسيوطي تعريف، والسخاوي تعريف، تعريفات كثيرة جدا لحد الحديث الحسن. ليه؟ لأن الحديث الحسن هو حلقة وسط بين الصحيح الذي لا خلاف على صحته وبين الضعيف الذي يمكن أن يرتقي أو لا يرتقي أو لا يرتقي. كان عايز أقول هو المنزلق الصعب الذي تعرض له المحدثون لوضع حد له، فبعضهم وضع حدا لا يصلح إلا مع الحديث الحسن لذاته، وبعضهم وضع حدا لا يصلح إلا مع الحديث الحسن لغيره، بمعنى أنه كان ضعيفا في الأصل ولكن بشروط وتوافر عوامل أخرى خارجية ارتقى الحديث عند قوم ولم يرتقى عند آخرين، ولذلك وقع الخلاف في وضع الحد. لكن على أي حال نحن نريد الآن في هذه العجالة أن نخلص من أمرين: الحديث الصحيح لغيره والحسن لذاته. فالحديث الحسن لذاته عرفه الحافظ ابن حجر، وهو أعظم تعريف للحديث الحسن لذاته. وتعريفه كما قلنا وأن ذلك يشترط في كل حد أن يكون جامعا مانعا، أي حد وأي تعريف لابد أن يكون جامعا لأوصاف المحدود مانعا من دخول اوصاف غيره معه. يعني لما اقول حديث الحسن يلزمني ان يعرف الحسن تعريفا دقيقا بحيث ما دخلش معاه غيره ولا اخرجه عن اصله الذي وضع له. بمعنى ثاني لما اعرف حديث الحسن اضع له تعريف، هذا التعريف لا يسمح بدخول غير الحسن في هذا الحد، ماشي الحد؟ كما ان هذا الحد ينبغي ان يكون جامعا للاوصاف التي يجب توفرها في الحسن حتى لا ادع للاخرين مجالا للنقد ولا للطرح اسئلة اخرى موجهة لهذا الحد. تعالوا نسمع. طيب، الحافظ ابن حجر قال في الحديث الحسن ذاته، قبل ان يعرف الحسن ذاته عرف الحديث الصحيح، قال هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ولا علة. قال الحافظ ابن حجر في النزهة الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط من غير شذوذ ولا ولا علة. ثم قال فإن خف الضبط فالحسن بذاته، فإن خف الضبط فالحسن بذاته. أنا لما أقول دلوقتي الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العبد، العبد ده اللي هو مين؟ إنسان ثقة، إنسان إيه؟ ثقة. بنقل العبد إنسان ثقة، والتوثيق لا يصدر للراوي ولا يحكم له به إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان تاما في عدالته، تاما في ضبطه، تم في عدالته وديانته وورعه وتقواه، وتم في ضبطه، يعني يضبط ضبطا جيدا متينا حتى يشهد له أئمة النقد بأنه ضابط ولم يخالف أحدا ممن روى حديثه، لأنه إن خالف حتى علم عليه ذلك فإنه يستحق أن يترك، لأنه في حال ذلك سيء الحفظ جدا. فالحفظ ابن حجر يقول فإن خف الضبط، يعني فإن اختل شرط من شروط هذا الحديث الصحيح يعني في ناحية الضبط فالحسن بذاته. مش معنى فإن خف الضبط ان هو صار يعني يخرف، لا، يعني لا يكون في كمال الضبط ولا في تمامه، ولكن ينزل درجة ومرتبة. ولذلك حيقول ايه الحافظ، بيقول هو ما اتصل سنده بنقل العدل ولم يقل الضابط، لم يقل العدل الضابط، وانما قال العدل ايه تمام الضبط، يعني اللي عنده ضبط كامل ومتقن جيدا. فإن خف الضبط شيئا يسيرا فهو ينزل من مرتبة الثقة إلى مرتبة مين؟ الصدوق. لأن حديث الثقة حديث صحيح لذاته، وحديث الصدوق حديث حسن لذاته. يعني إيه حسن لذاته؟ يعني اجتمعت أسباب الحسن فيه هو، لم يكتسبها من عوامل خارجية. زي ما أنا أجيب رجل قوي متين جدا أقول هذا إنسان قوي، أو هذا إنسان صحيح أو مهيب أو مخيف، أقول هل هو مهيب في ذاته أو مخيف في ذاته؟ يعني اللي يشوفه كده يخاف منه، اللي يشوفه أول ما ينظر إليه يخاف منه. أقول ليه؟ لأنه قوي وصاحب عضلات وقوة وبيلعب ألعاب رياضية وشيء من هذا، صحيح؟ إذا أسباب القوة اجتمعت في ذاته ولا جات له من العوامل الخارجية؟ هذا القوي الذي أتحدث عنه أنا له أخ شقيق عليل ومريض، ومع هذا الناس يخافون منه، يخافون من هذا العليل، مع أن هو في نفسه وفي ذاته غير مخيف وغير مهيب وغير قوي وغير صحيح، بل هو معلول وعلته ظاهرة، لكن الناس بتخاف منه ليس لأجله وإنما خاف من بطش مين؟ من بطش أخيه. يبقى القوة استفادها في ذاته أم أتت من الخارج؟ جاءت من الخارج، صحيح؟ طب لو كان له أخ واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة على نفس درجة القوة والفتوة لذلك الشخص الذي حكينا عنه. ها؟ بلا شك انه في كل ما يظهر له اخ على هذه الشكلة يزداد قوة ومكانة في المجتمع. صح؟ ما في حد ابدا يجرؤ انه يكلمه رغم انه عليل، ربما لو حد يعني نفخ وشه يموت، لكن ما فيش حد في البلد باكملها يستطيع ولا يجرؤ انه ينفخ في وجهه. ليه؟ مخافة من مين؟ من اخويا الاصحاء. صحيح؟ فهناك حديث، ما احنا لما بيقول حديث صحيح الصحة اصل في الابدان، خدت بالك؟ ومعنى في تلك المعنويات. يعني احنا بنقول حديث صحيح قد استعرنا لفظ الصحة من المحسوسات والماديات، وإذا فده شيء معنوي، تصحيح الحديث وضعيف هذا شيء معنوي. فلذلك لا نقول حديث صحيح يعني متين وخلق. ها؟ زي ما واحد يسأل سؤال عن حديث مثلا نقول والله هذا حديث ضعيف، يسأل العام المقبل قل والله ربه حديث ضعيف، قل هو بقاله عام ما تنصح يعني بقاله سنة ما تفتله يعني أشياء قوي، خدت بالك؟ فيبقى ضعيف والصحيح يبقى صحيح إلا أن تطرأ علة. على أي حال أقول إن مسألة الصحة والضعف هي محل اجتهاد أهل العلم، ولذلك أنت تجد الخلاف بين أهل العلم، بعضهم يصحح حديثا لذاته وبعضهم يحسن حديثا لإيه؟ لذاته، والذي يصححه قوم يحسنه آخرون، والذين يحسنون حديثا يضعفه غيرهم. فالمسألة محل اختلاف، ولكن البيت القصير في هذا الاجتهاد هو غلبة الدليل ورجحان القول، غلبة الدليل ورجحان القول. على إتحال تعريف ابن حجر العسقلاني الحديث الحسن لذاته هو نفس تعريف الحافظ للحديث الصحيح، لكن يختل شرط واحد وهو أن ينزل الراوي من تمام الضبط وتمامه إلى خفة أو نوع خفة في الضبط، فينزل بدل أن كان حافظا ثقة متقنا ثبتا ينزل درجة صدوق. ماشي الحال؟ في الحالة دي لما يأتيني إسناد فيه راوي صدوق أقول ما أقدرش أقول عنه حديث صحيح ولا إسناد صحيح، ما أقدرش أقول عنه كده، ما أقدر أقول عنه إيه؟ أدعو لأنه حديث حسن، وحسن لذاته، وحسن لإيه؟ لذاته. طيب إذا كان هذا هو تعريف الحديث الحسن لذاته، فبانضمام طريقين على هذا النحو لحديث واحد يرتقي الحسن لذاته إلى إيه؟ الصحيح. يعني أنا عايز أقول أن لو جاني حديث في إسناد بإسناد في راوي صدوق، هذا الإسناد بعينه وهذا الحديث بعينه أسميه حديثي وإسنادي حسن لذاتي، مش كده برضه؟ بل لو جاني نفس الحديث من إسناد آخر ومن طريق آخر ووجه آخر بنفس الرواة لكن هناك راوي آخر صدوق، فلو تعددت طرق الحديث وفي كل مرة إسناد يختلف عن الثاني يختلف عن الثالث يختلف عن الرابع، ولكن في كل إسناد من هذه الأسانيد راوي صدوق، بلا شك أن أنا سأقول في كل إسناد من هذه الأسانيد أنه إسناد حسن لذاته. طيب في نهاية الأمر أنا عايز أقول الحديث ده حسن ولا صحيح ولا ضعيف، الحديث ده أتكلم عن الحديث مش أتكلم عن الإسناد، خلاص يقولنا أنه هو حديث واحد أتى من غير طريق، كل طريق فيه إيه؟ في راوي صدوق، وكل طريق من هذه الطرق لأجل هذا الراوي يعد حسن لذاته. طيب أنا في هذا الأمر ماذا أقول عن هذا الحديث الذي بين يدي وقد أتاني من غير طريق على هذا النحو؟ أقول عنه إيه؟
صحيح
لغيره، أقول عنه صحيح لغيره، لأنه ما ينفعش أقول عنه حسن. حسن يعني إيه؟ العشر طرق دول زي الطريق الواحد؟ لو جاني من طريق واحد أقول عنه حسن، طب لو جاني من اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة برضه اقول عنه حسن، يبقى هذه الطرق ملهاش قيمه ولا ايه؟ صح؟ يبقى في الحاله دي اقول انه هذا الحديث اكتسب القوه والصحه من غير طريق. من غير ايه؟ يعني بسبب تعدد طرق وروايات مين؟ الحديث، لان كل اسناد على حده حسن لذاته. ثم ده اعلى المراتب بعد الصحيح لذاته. طب اذا تعدلت الطرق معقول برضه يبقى حسن لذاته؟ اذا كان الطريق الواحد حسن لذاته وما الطريقين والثلاثة والاربعة، لا لازم يبقى فيه وصف اخر، لازم يبقى فيه ايه وصف اخر احسن من هذا. هو ايه؟ هو انه يرتقي من الحسن لذاته الى الصحيح لمين؟ لغيره. كده خرجنا من تعريف الحديث الحسن لذاته. طيب حد عنده اشكالية فيه؟
وعلى يدور مع ذلك الشيخ كان من القول صلوه قد روى الحديث وروى الأخر صلوه قد روى الحديث قد تفع إلى مرتبة الصحيح من ضعيف، ومع ذلك فلنفترض مثلا أن وجدنا هناك روى ضعيف أو مدلس قد روى نفس الحديث، هل يزعل هذا الحديث عن مرتبة؟
لا، ما أنا هقول لك يعني ده سؤالك هيتلخص في أو كلامك هيتلخص في سؤال، وهو ما هي العلل التي ينزل بها الصحيح لذاته إلى الحسن لذاته ويرتقي بمجموع الطرق إلى الحسن لغيره؟ أو هل كل ضعف في الراوي أو نزول في مرتبته يصلح أن ينهض من حضيض الضعف إلى أوج الحسن بتعدل الطرق أم لا؟ صحيح؟ والكلام ده إحنا مش هنقدر نجاوب عليه إلا لما نعرف على الحديث الحسن لغيره، عشان نعرف العلل التي اذا اجتمعت منها علل او علل في الراوي نعرف الراوي ده هيبقى حديثه شكله ايه. يعني انا لما الاقي الراوي مثلا مكتوب عليه او رتبته صالح او لا باس به او لا باس به سيء الحفظ او اختلط او ثقه مدلس صدوق مدلس ضعيف مدلس، خد بالك لما اعرف مدلول الالفاظ دي كلها مدلول الفاظ الجرح والتعديل ورتبة كل جرح وكل تعديل هتعرف بعد كده على ايه؟ على العلل التي يرتقي بها او لا يرتقي بها تعديل الطرق. ماشي الحال؟ فانت عندك في النوع الثاني بيقول الحديث الحسن وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. اذا في بعض اهل العلم قالوا ان الحديث الحسن ليس بحجه، ولكنه لما تكلموا عن هذا تكلموا عن الحديث الحسن لمين؟ لغيره، لا الحسن لذاته. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر. والكلمه دي او الجمله دي احنا بيناها وكلمنا عنها لما جينا نشرح التعليم، قلت لك ان مسألة التحسين والتضعيف او التصرف والتضعيف مسألة محل مين؟ محل اجتهاد. المجتهد بينظر في الشرط وبينظر في الراوي، فبيقول والله الشرط الفلاني ده ينطبق هنا، غيره يقول لا ينطبق. يعني مسألة محل اجتهاد ولا لا؟ ها؟ يعني ولذلك تجد احيانا بل غالبا ان ائمة النقد يختلفون في راوي واحد، بعضهم يوثقه وبعضهم ايه؟ يضعفه. ماشي؟ بل الراوي الواحد او النقد الواحد احيانا له قولين وثلاثة في الراوي الواحد، مرة يقول عنه ثقة ومرة يقول عنه ايه؟ صدوق، ومرة يقول عنه ضعيف، وده نقد واحد يصدر منه على راوي واحد هذه الاحكام الثلاثة. فربما كان ثقة فتغير واختلط حتى خليفة فقال عنه اولا قبل الاختلاط الثقة وقال بعد الاختلاط ايه؟ ضعيف. ماذا الحال؟ وربما كان ضعيفا او صاحب بدعة وتاب الله عز وجل فاستقام على مرويات اهل السنة والجماعة. ماذا الحال؟ وربما ظن الناقد ان هذا الراوي اخطأ في هذا الحديث فحكم عليه، فلما تبين له انه هو الذي وهم يرجع عن حكمه بتعديله مرة ثانية وغير ذلك. ماشي الحال؟ وده طبعا محله البحث في علم الجرح والتعديل مش علم الاصطلاح. فهنا بيقول انه لما كان الحديث الحسن وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، في نظر مين؟ الناظر، يعني في محل اجتهاده، لا في نفس الأمر، يعني ليس بلازم أن يكون اجتهاد المجتهد يوافق الواقع ويصافحه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا دلوقتي هنقول ان الشيخ الالباني مثلا ضعف حديثا، ضعف ايه حديثا، هنقول هو ضعفه ليه؟ لانه عرف حقيقة هذا الحديث، ولا هو طبق قواعد عنده موجودة؟ صح. يعني هو الشيخ الالباني اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام او سمعه وعلم انه لم يقل هذا الكلام؟ لا. صح. فالمرء الحكاية كلها ان في شوية قواعد اطلع عليها المحدثون واتفقوا على ان هذه القواعد لازمة يعني يكون الحديث صحيحا او يكون ايه حسن او ضعيف، ماشي الحال؟ فاذا توفرت هذه الشروط صح الحديث، واذا لم تتوفر واختل واحد منها كان الحديث ايه ضعيفا او حسنا، ماشي الحال؟ فالاجتهاد بيكون في ما خلاص القواعد دي موجودة من الاول، مش محتاجة لاجتهاد المعاصرين، ماشي؟ اما الاجتهاد المعاصرين بيكون فين؟ في انزال هذه القواعد على مين؟ على الواقع اللي موجود قدامي، على الاسناد اللي قدامي ده. انا احيانا وانا بنزل القواعد دي على الاسناد اللي قدامي احيانا اصيب واحيانا ايه اخطئ واحيانا اخطئ. فليس بلازم من اطلاق المحدث هذا حديث صحيح او هذا اسناد صحيح ان يكون صحيحا في نفس الامر، يعني ان يكون ثابتا يقينا عن النبي عليه الصلاة والسلام. بمعنى هل يقسم المرء او يحلف بالطلاق ان هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام واذا طلق لم يحنث؟ خدت بالك مسألة مخيفة، مسألة ايه مخيفة. يبقى الامر يتوقف فقط عند حد الاجتهاد في العلم، حد الاجتهاد في العلم ما هي الا قواعد نطبقها، اذا انطبقت صح، واذا لم تنطبق او اختل واحد منها رد ايه هذا الخبر او شفنا الوصف اخر. لا يعني هذا الاجتهاد ان النتيجة النهائية اللي احنا نخرج بها لا بد وان تكون حتمية، لا يعني هذا. ليه؟ لان ممكن احكم على حديث بانه صحيح وهو في الحقيقة ضعيف، صح؟ ممكن احكم عليه بانه ضعيف وهو في الحقيقة صحيح. ليه؟ لانه اتى من غير وجه، اتى من غير وجه وانا لم اقف على هذه الاوجه، ماشي الحال؟ او لانني اخطأت في تطبيق هذه القواعد على الاسناد اللي موجود قدامي.
ازاي اخطأت؟ اول خطأ. اول خطأ ازاي؟
يعني انا مثلا حكمت على اسناد لانه اسناد صحيح وخفي علي ان هذا الروي بعينه مدلس وقد عنعن، انا لم انتبه الى هذه المسألة وحكمت بان هذا اسناد ايه صحيح. ليه؟ لاننا نظرت في كتاب التحريف فوجدت ان جميع الرواه ثقات، ان جميع الرواه ثقات. اسناد اخر يقول مثلا الزهري امام ثقة جبل من جبال الحفظ، الا في فلان فانه ضعيف، الا في فلان فانه ايه ضعيف، ماشي الحال؟ فهذا التفصيل ليس موجودا في كتاب التقرير. فانا لما اجي ابص الاقي ان رواية الزهري اللي قدامي دي من نفس الطريق المحذوف، فانا لم انتبه. الزهري امام والقضية كلها عند الزهري، وانا طبعا الزهري من الشهرة والمكانة المرموقة في العلم في الدرجة الأثمى. في الحالة دي أنا لما أقول الزهري لا يا رجل ضعيف، أنا أروح أبحث عن الزهري زي ما كنت ببحث عن أحمد بن حنبل، ولا ببحث عن سعيد بن المسيب ولا غيرهم. ليه؟ لأن عيب إن أنا كنت طالب علم حديث وأروح أبحث مثلا عن البخاري لا ثقة ولا غير ثقة، صح ولا لا؟ دي أمور مسلمات، فأحيانا تخفى نقطة خفية دقيقة جدا على الباحث او على العالم، فيحكم لاول وهله بان هذا الاسناد ايه. يعني احنا احيانا كنا نقول للشيخ مثلا الحديث الفلاني شيخ صحيح ولا ضعيف، يقول اين هو؟ انا قلت في سنن كذا او في كتاب كذا، يقول اقرا السند، فنقرا عليه السند، قال احمد حدثني فلان وفلان، يقول هذا اسناد صحيح، هذا اسناد صحيح. نقول يا شيخ عنك فلان لم يصدق بالكتاب، وهو مرمي بالتهذيب، فكل لا مرمي بالتهذيب نروح جايبين ترجمته بقى من التهذيب بالتهذيب ونقرأ ترجمته على الشيخ. وسبحان الله والله راح عن ذهن أنه راح عن ذهن أنه إيه؟ أنه مدلس، أنه ونأتي بكتب التهذيب طبقات المدلسين ونثبت الشيخ حفظه الله أنه إيه؟ أنه مدلس. فنوقف الشيخ مرة ثانية بعد أن كان أفضل حكمه بإيه؟ وأحيانا نسأل الشيخ نفسه عن حديث فيقول ضعيف، نقول ضعيف إيه علته يا شيخ؟ يقول هو فيه فلان، نقول له ولكنك أوردته في الصحيحة حديث رقم كذا وأتيت له بشواهد ومتابعات، يقول لا أنا ما أوردته. ثم نخرجه من الصحيح ونقرأ كلامه فيضحك ويقول خلاص إذا هو صحيح بهذا الطرق. فليس إصدار الحكم يعني أنه ثابت في ذاته أو منفي في ذاته، لكن في المسألة دي احنا مش عايزين نتوقع فيها لأنها تنبئ بشر عند أهل الأهواء. يعني المسألة دي لها جانب من جوانب الشر العظيم جدا عند أهل الأهواء، يعني نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الأهواء. يقول لك طب لما المسألة كده طب يبقى إذا ما فيش ثقة ولا طمأنينة بإيه؟ ولا طمأنينة بالحديث. ها؟ المسألة كلها لابد أن تعرف أن أهل العلم لما وضعوا هذه القواعد وهذه الأصول التي يعتمدون عليها في التصحيح والتضعيف وغيره، فإنهم قد بذلوا المهجة ورحلوا هنا وهناك حتى اتفقت كلمة الأمة على اشتراط هذه على اشتراط هذه الشروط. ثم لابد أن تعلم أن الأمة في مجموعها معصومة في عقبة الله تبارك وتعالى لها من أن تقع أو أن تجمع على الباطل وإيه والضلال. الأمر الثالث أن اجتهاد مجتهد وإن لم يحالفه الحق والصواب فلا بد من تمام حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن يقيض لهذا العالم من يرد عليه سواء كان من علماء السنة أم من علماء البدعة. صح؟ ولذلك إحنا دلوقتي لما بنيجي نمر على قضية من القضايا ونلاقي شيخ الإسلام ابن تيمية أخطأ فيها، قد شيخ الإسلام ابن تيمية ده شيخنا كله صح ولا لا؟ شيخ الأمة إلى يوم القيامة، ومع هذا بنقول لا ده ابن تيمية خالف القضية دي مش هناخد بكلامه. ليه ما انتوا بتاخدوا كلامه كله؟ اه ما هو ديننا بيقول كده، ديننا بيقول ان احنا نتبع في الحق ونتبع فيما خالف فيه ونثبت له الاجر الواحد لانه مجتهد. يعني هو ما اخطا الا بعد ان استفرغ الوسع والجهد في الوصول الى الحق ولكنه اخطاه، بخلاف رجل تعمد الباطل. وليس من تعمد الباطل كما ليس من تحرى الحق فاخطاه كما تعمد مين؟ كما تعمد الباطل. الاولين صاحب سنه والثاني صاحب ايه؟ صاحب هوى. صاحب هوى. ففي الحالة دي أنا دلوقتي هقول إذا كان التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، فما المانع إن الحديث اللي حكم عليه بالصحة قدامي يكون ضعيف وبالتالي تختل الثقة بكثير من السنة، وإن شئت فقل بالسنة كلها. ولكن هذا باب عظيم جدا لا ينبغي أن يطرأ على ذهن واحد منا لما ذكرته وما لم أذكره، وأن الأهل العلم إذا قالوا عن حديث صحيح فالحجة في قولهم وإذا أجمعوا على ضعف حديث فالحجة كذلك في قولهم في عدم العمل بهذا الحديث الضعيف. ماشي الحال. أما إذا اختلفت الأمة في إثبات حديث أو في رده، فإذا كنت طالب علم لك نظر وبصيرة وترجيح بين أقوال أهل العلم، فإنما يلزمك أن تطلع على كلا القولين، ثم ما ترجح لديك في هذا الحديث من أحد القولين فهو دين الله عز وجل الذي تدين به إليه. وإذا لم تكن طالب علم وليست لديك ملكة الترجيح والبحث في أحوال رواته، فإنه يلزمك أن تتبع مفتيك الذي تثق فيه وفي دينه وورعه. وهذا كلام نقوله دائما في قضايا الاجتهاد والتخصيص. ماشي الحال. يعني أنت دلوقتي الحافظ العراقي ضعف حديث الألباني حسن هذا الحديث، وأنت طالب علم ما لك علاقة بالحديث ولا تعرف يعني كيف صحيح ولا كيف ضعيف، غير هذا العنوان الحديث ده مقبول ولا مردود يا اخواني؟ يقول لك والله ده العراقي رده والألباني قابله، فده طبعا أخذ بقول مين؟ ها؟ أخذ بقول العراقي؟ يقول والله العراقي ده أنا نفسي ما أعرفه، قلت لك ولا أعرف لا دين ولا أخلاق ولا سلوك ولا شيء، مش معنى ذلك أنك تتهمه، لكن أنت ما تسمعش إن في الأمة واحد اسمه العراقي ماشي؟ لكن الألباني عندك محل ثقة وقبول، صاحب ديانة وصاحب ورع وصاحب سنة وغير ذلك، يقول لا الرجل ده رجل لا احنا عارفينه وعرفنا، احنا نثق في دينه جدا، تتبلك فلك ان تاخذ بقول الألباني هنا، قول الألباني هنا ماشي الحال، خاصة اذا كان العالم الذي اصدر حكمه على رواية من اهل الاجتهاد المعروفين بالتخصص فيه ماشي، وكذلك معروف بالاستقامة على السنة، ومعروف كذلك بعدم التساهل، بعدم ايه؟ التساهل. وربما يكون هذا العالم معروف بالتشدد، التشدد في التعديل، التشدد في التعديل، يعني ما بيطلعش الحاجة من تحت ايده يقول لك مثلا صحيح ولا حسن الا بخلع الضرس، خدت بالك؟ ويهجم على مين؟ ويهجم على الاحاديث الصحيحة زي ابن الجوزي كده مثلا. ابن الجوزي لم تكن له صناعة قوية بعلم الحديث، وكان يهدم على الأحاديث الصحيحة، وكان متشددا جدا في تجريح الرواة، يعني عند ابن الجوزي الراوي اللي هو يعني يخطئ مرة يخطئ مرة المرة دي عند المحدثين لا عبرة به ماشي، لذا أن أخذ فيها عدالة وتوثيق، إذا أخطأ مرة عند ابن الجوزي سقطت عدلته كلها، يوم جايب أحاديثه في كتاب الموضوعات أو العلل المتناهية في الأحاديث الواهية على طول، إلى أن أورد في كتاب العلل المتناهية أحاديث صرفت على أنها موضوعة، على أنها إيه؟ موضوعة. ليه؟ لأن الراوي قيل فيه، يبقى لابد أن هو يلزأ فيه، وكمان مش يشوف أن الحديث مثلا بالتهمة دي ينزل مرد الصحيح إلى الحسن، طب الحسن لغيره، طب الحسن اللي ممكن يرتقي، طب الضعيف اللي ممكن، لا عنده المسألة يا صحيح في القمة يا موضوع تحت الأقدم، طبعا ده مش منهج إيه، فأنا لما أعرف إن ابن الجوزي متشدد جدا في القضية دي وأجي أبص ألاقي مثلا 20-30 واحد من العلماء المسلمين حكموا على حديث بأنه إيه كأنه حسن، وابن الجوزي حكم عليه بأنه ضعيف، أقول لا مسألة في الدنيا ابن الجوزي مش هاخد منها، مش هاخد إيه منها. لما اجي الاقي مثلا واحد زي ابن حبان ولا الحاكم متساهلين جدا جدا في التوثيق، متساهلين جدا ومتسامحين في حق الرواه، فما اجي الاقي ان الامه ضعفت حديث وحكم عليه ابن عبد البر مثلا والحاكم وابن حبان بان حديث حسن، اقول لا متاسف. ليه؟ لان الناس دي معروفه بالتساهل في التوثيق، مع أن الذين ضعفوا قد بيّنوا الحجة، حجة الضعف، والحجة دي بالنسبة لي حجة مقنعة جدا أن الحديث بها لا يمكن يرتقي أبدا، صح؟ ففي الحالة دي لابد من النظر إلى كلام الجارح أو كلام المعدل، وبالتالي نرجع إلى أصل كلامنا الذي استفردنا فيه، وهو أن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، والمرجع فيها والحجة في أدلة المعدلين وأدلة المدركين، ولا يلزم من الحكم بضعف الحديث أنه في ذاته غير ثابت، بمعنى لا يلزم أن يكون نبخا لم يكنه، فممكن يكون آله صح، ولكن أنت أحيانا تجد بعض الناس اللي يقعد يفكر كده ويرفع عين ويحط عين يقول لك طب هو الحديث ده ضعيف من ضعفه ليه؟ نقول له والله لأن شيخ أبو داود، الشيخ أبو داود ضعيف، يقول لك طب ماشي، طب سيبنا من أبو داود وسيبنا من شيخه، امسك اعتبر انك انت في زمن شيخ أبو داود، ها؟ كنت ضعفت الحديث؟ لا، هقول له لا على طول، هقول له لا ما تقولش، يعني لو ان مثلا ايه، لو ان الذي يروي الحديث يقول عن الربيع، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدي سلسلة الذهب ماشي، لكن اللي روى عن الربيع واحد اسمه الحارث وبعدين ابو عبد الله الحاكم وبعدين البيهقي. والحديث ده موجود فين؟ والحديث ده موجود في سنن البيهقي. فهو لو تابعين الحديث ده ايه؟ او للحارث. الحارث ده متاخر خالص في الاسناد. طب ما هو يقول لي طب ما تسيبك من الحارث ده وتعتبر نفسك عايش في زمن مالك او عايش في زمن الشافعي، يبقى اللي عندك الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طب معلش عشان خاطر بقى سيبك منين؟ من الحادث ده. اعوذ بالله. ليه؟ ما هو كان قبل الحادث ده كان محكوم بصحته، صح ولا لا؟ وبعد الحادث قالوا لا، الامه المعصومه صح اتفقت على ان الحكم على الحديث من خلال رواته عند كل مصنف، عند كل مين؟ وده اتفاق الامه. ما جيش انا النهارده اخرم هذا الاتفاق، وهذا ايه؟ الاجماع. يبقى انا لما اجي احكم، ما انت هتفضل تمشي بيا لحد ما تقول لي انت بتعتبر نفسك عايش في زمن الصحابه، صح ولا لا؟ ما هو الفرض ده مش هيخلص اصلا. هتقول لي طب وزمن مالك ليه؟ طب ما خليك في زمن نافع. طب ما هو نافع تابعي، وممكن يكون نافع لم يسمعه من ابن عمر، طب خليك عايش انت في زمن ابن عمر. طب انا لو عايش في زمن ابن عمر يبقى انا زيه زيه، يبقى انا زيه زيه صح؟ طيب طب وصحابي ليه؟ ثم بقى لي بقى خلاص. لا طبعا ده كلام ايه؟ ده كلام مرفوض. امال ايه؟ احنا بنحكم على الاسناد من اوله الى مين؟ الى اخره، في اي مصنف وجد الينا هذا ايه؟ هذا حديث. انا بالفعل دلوقتي انا لما اجي ابص الاقي حديث من رباعيات او ثلاثيات البخاري، يعني بين البخاري وبين الرحمن اربعه، الحديث موجود فين؟ في البخاري. طبعا بين البخاري وبين البيهقي ثلاث طبقات تانيين، يعني هو هيبقى عند البخاري باربع طبقات وعند البيهقي بكام طبقه؟ بسبعه. لما اجي ابص للثلاثه المتاخرين عن البخاري عند البيهقي هلاقيهم ضعاف. ففي الحاله دي هحكم على الحديث بانه صحيح ولا لا؟ هحكم عليه بانه صحيح. ليه؟ لأن أصله في البخاري.
أصله في البخاري.
أنا بقول لك إن هو نفس الحديث عند البخاري وعند مين؟ البيهقي. لكن البيهقي بعلو، لكن البخاري بعلو والبيهقي بمين؟ بنزول. هذا النزول عند البيهقي فيه في ضعفاء، لكن أنا لا أعتبر إسناد البيهقي من الأصل. ليه؟ لأن أنا عندي الإسناد العالي الكبير، الأصل بتاعي هو البخاري. ماشي الحال؟ في الحالة دي هقول وإن. طب لما يجيني بقى الكتاب، خلي بالك لما يجيني كده مخطوط، لما يجيني مخطوط المصنف لهذا المخطوط لم يقف على هذا الحديث الصحيح ولكنه وقف عليه في سنن البيهقي، قال والحكم كيت وكيت لما رواه البيهقي، قال حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ انا هقول ايه كمحقق لهذا المخطوط؟ اقول هذا اسناد ضعيف، هذا اسناد ايه؟ ضعيف، ولكن الحديث صحيح، فقد رواه البخاري عاليا من طريق فلان عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى انا حكمت على ايه؟ على الاسناد بعينه انه اسناد ايه؟ ضعيف، لوجود العله فيه. لكن لا يعني ضعف الحديث او ضعف هذا الاسناد ضعف الحديث برمته. ليه؟ لان الحديث قد اتى من طريق اخر، او قد اتى من مرتبه اعلى كما رواه البخاري في الصوره اللي احنا ايه؟ احنا ذكرناها. ولذلك العلماء بيقولوا ايه؟ هل قولنا اسناد صحيح يلزم منه صحة المتن؟ ها؟ وهل قولنا اسناد ضعيف يلزم منه ضعف المتن؟ اذا قلنا اسناد ضعيف لا يلزم منه ضعف مين؟ المتن، لاحتمال ان يكون هذا الحديث اتى من غير ايه؟ من غير هذا الطريق بسند صحيح. ولذلك هنا يختلف قولي، لو قلت هذا اسناد صحيح وهذا حديث ايه؟ صحيح. في فرق بين الاثنين، لو قلت ده اسناد صحيح وده حديث صحيح يختلف. ده اسناد صحيح لكن ربما يكون هذا الاسناد هذا الحديث روي باسانيد اخر ضعيفه. ماشي الحال؟ اما اذا قلت هذا حديث صحيح هو حكم على نفس الحديث ليس حكما على نفس الاسناد، على المتن نفسه.
حضرتك قلت في كده في حديث متقدم في اول سنه ان الحديث
سألوا الشيخ يروي لي حديثا فقال له أروي لك الإسناد أم المتن؟ يعني حضرتك قلت إن الحديث هو المتن
والسند. تعجب كلام الأعمش.
نعم.
الذي قاله لبهدلة التلاميذ، فأنت بالك تحتاج لي هنا. ده هو نفسه قاله في معرض استهزاء. يعني هو نفسه قاله، يعني بيقول له يعني لابد أن تحدثنا. قال إن شئت بالمتن، إن شئت حدثك متنا أو إسنادا. ماشي؟ فطبعا لو حدثه بالإسناد الطالب هيعمل إيه؟ هركب له متن يبقى كذاب. صح؟ ولو حدثه بالمتن هركب له إسناد الأعمش برضه يبقى كذاب وضاع. فهو يعني بيعززه، ده كلام جد تعجيز، مش الحكم ولا الوضع حد يعني. فلما اجي اقول دلوقتي هذا حديث صحيح، يبقى ده حكم نهائي على مين؟ حكم نهائي على الحديث لانه صحيح. لكن قلت لك لما اقول هذا الاسناد ضعيف، يمكن ان يضعف المتن ويمكن ان يصح لو جاء من ايه؟ من طريق اخر. طيب الكلام ده كله انا عايز اخلص منه لايه؟ لان مساله التصحيح والتضعيف مساله اجتهاديه، لا يلزم منها إثبات الأمر في نفسه وفي ذاته. معايا؟ مش معايا صح؟ وده بحكي عن المسافة. وهذا النوع لوحة لما كان وصفا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، يعني في اجتهاد مين؟ المجتهد، لا في نفس الأمر. يعني لما المحدث يقول هذا حديث حسن، لا يلزم منه أن يكون حسن في ذاته. حسن باجتهاده في نظره وباجتهاده. قال عثر التعبير عنه يعني وضع حد عنه له، وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، يعني كان صعب جدا لأنه بيت قصير. قال وذلك لأنه أمر نسبي ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. يعني ذلك المسألة في الحديث حسن بالذات مسألة ايه؟ عويصة وشاقة جدا. ليه؟ لأنها ما هي إلا عبارة عن نظر المجتهد في الإسناد اللي قدامه في الحديث اللي قدامه، خدت بالك؟ وتطبيق قواعد وأصول متفق عليها هنا، ربما هذا المجتهد يخالف يخطئ يعني أو ايه؟ أو يصيب، لكنه لا يحكم إلا بعد تيقنه أنه مصيب، صح؟ ولذلك يعني لما بيقولوا للقاضي الذي كان في زمن علي، كان القاضي علي بن أبي طالب، شريح القاضي، لما قال شريح القاضي أتعجب بحكمك؟ قال إن لم أكن معجبا به ما حكم، صح؟ هل يلزم أن يكون حكم شريح في نفسه صحيح موافقا للشرع؟ ده هو اجتهاده أداه كده، اجتهاده قال له ان هو ايه؟ ده النبي عرف نفسه قال ذلك. قال وان الخصمان منكما لا يخصمان الي، فلعل احدهما يكون الحن بحجته من ايه؟ من صاحبه، فاقضي له. فاذا قضيت لاحدكم بشيء من حق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار فليأخذها او ليدعها. معنى ذلك ان الانسان في نفسه لا يعلم مين؟ لا يعلم اين الحق؟ لا يعلم هو الحق الغيبي عنه الذي لم يطع الله عز وجل عليه، صح؟ طب حكمه ده هنقول ايه؟ طب حكمه ده ممكن يعني يخالف الحق، يعني يخالف الاصل. يعني لما اثنين يجوا للنبي عليه الصلاه والسلام احدهما اخذ من الاخر مالا او متاعا، ماشي؟ هذا المأخوذ منه المتاع لا يستطيع أبدا أن يقيم بينة على أن المتاع ده بتاع، مش عارف يجيب منين، وتالي يقول لك ده بتاعت أنا بدليل كده وكده، ويجيب قرائن وبينات وأدلة. هو في ذاته كاذب، لكن يلزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم إيه؟ أن يحكم له، لأنه بيحكم الظاهر، صح ولا لا؟ فهل حكم النبي عليه الصلاة والسلام له، خدت بالك، يجعل أصل الحق منكوس ومعكوس كده؟ ها؟ يعني مجرد أن هو حكم لهذا الرجل أن الحاجة دي بتاعته، هل هي عند الله عز وجل بتاعته فعلا؟ لا، ده بتاع صاحبه. أمال النبي حكم ليه كده؟ لان هو مأمور بان يحكم بايه؟ بأدلة وقواعد واصول ربنا فرضها عليه. صح؟ البينة على المدعي يمنع على ايه؟ ما يلعب؟ ما فيش غير كده. ده اللي ربنا فرض على النبي احكمه على الامة كلها. طب الرجل ده كذاب ونصاب، لكن انا من اين لي معرفة انه كذاب لو جاي قرائن معه بينات وادلة؟ والثاني صاحب الحق الاصلي عاجز عن اثبات شيء من هذا، فهو مش مطلوب منه احنا في اليمين. ليه؟ لان الذي يدعي، الذي يدعي اثبات الشيء له يكفي القرينة. البينة على المدعي، يعني المدعي لما يقول دي ساعتي بالقرينة كده وكده قدامك ايه، التاني يقول احلف انت انه لا تستقيم الحلف، حتى لو حلف، حتى لو حلف ما دام ده اقام البينة انت لا تطالب بايه؟ باليمين. ثم لما ده يعجز عن اثبات هذا الحق لنفسه يبقى انت بقى ايه؟ تحلف اليمين، ولو حلفت اليمين سنحكم لك بهذا. ما حمالوش حلفة الثاني صار المدعي ليس عليه يمين، انما اليمين على مين؟ على المدعي عليه ان عجز المدعي عن اثبات مين؟ القرائن والبينات. ماشي الحال؟ فهل يلزم هنا قول الصاحب هذا حديث، قول المجتهد هذا حديث صحيح ان يكون صحيحا في نفس الامر؟ هو ده يكون عليه مساعد اجتهاد اما ترد عليه. قال وقد تنشم كثير منهم حده، يعني وقد تعرض كثير من اهل العلم لوضع حد وتعريف الحديث مين؟ الحسن. فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طيب احنا نتوقف عند تعريف مين؟ الخطابي في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. كل قولي هذا، واستغفر الله تعالى ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.